ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال نفسي. باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفش العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر ابن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفيربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. الباب الأول في درسنا اليوم هو باب تعليم الرجل أمته وأهله. أولا ينبغي أن نقف على سياق الحديث أو سياق الذي من أجله أورد البخاري هذا الباب، باب تعليم الرجل أمته وأهله. الأحاديث أو الأبواب السابقة التي مرت معنا رأيتم فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يوصل الحديث والمعلومة والمعرفة إلى طالب العلم، فإذا كان الأمر يقتضي أن يعيد الحديث ثلاثا أعاده ثلاثا، وإذا اقتضى الأمر أن يرفع صوته رفع صوته، وإذا اقتضى الأمر أن يغضب غضب، إلى آخر ما مر معنا في الدروس الماضية. كل ذلك من حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصل العلم كاملا غير منقوص، مفهوما غير غامض إلى طالب العلم. واليوم الباب الذي ذكره البخاري باب كذلك عظيم جدا، قال باب تعليم الرجل أمته وأهله. هذا العنوان مأخوذ من الحديث الذي سيريده البخاري، وهو ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها. لما ذكر البخاري هذا الباب هنا؟ ما السر فيه؟ البخاري ذكر الباب هذا الباب هنا ليبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه كان حريصا على أن يوصل العلم إلى طالب العلم بالطرائق المختلفة، كان حريصا عليه الصلاة والسلام وكان توجيهه عليه الصلاة والسلام أن يكون العلم عاما للأمة كلها، وأنه يجب علينا أن نعمم العلم فلا نقتصر فيه على طبقة دون طبقة، ولا على فئة دون فئة، ولا على كما يقال شريحة دون أخرى، بل العلم الذي ينبغي أن يتعلمه المسلمون يجب أن يصل حتى إلى أدنى ما يظنونه كما يقال أدنى المسلمين، وهم الإماء. وهذا باب عظيم جدا سبق به النبي عليه الصلاة والسلام طبعا أمم الأرض، وهو أن يكون هذا العلم ليس مقصورا على طبقة من الطبقات، بل يجب أن يعمم العلم حتى يصل إلى جميع أفراد الأمة حتى إمائها، حتى الرقيق يجب أن يعلموا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من قديم الزمن سبق إلى محو الأمية في جميع طبقات الناس منذ 14 قرنا أو تزيد. لذلك البخاري من فقهه وبعد نظره الحديث يتكلم عن الأمة، فهو ماذا أضاف إلى العنوان؟ قال باب تعليم الرجل أمته وأهله، فالبخاري أضاف كلمة وأهله لكي يبين أن العلم يصل إلى الأمة، وبالأولى أن يصل بعد ذلك إلى الأهل وإلى الزوجة. إذن هذا باب في تعميم العلم على جميع أفراد الأمة حتى على الإماء. نبدأ بالحديث. قال البخاري أخبرنا محمد وشرح ذلك فقال هو ابن سلام. ابن سلام البيكندي البخاري محدث ما وراء النهر، مرت معنا ترجمته، وهو من كبار المحدثين، مات سنة 227 للهجرة. وهنا أعيد أن أذكركم، قال محمد هو ابن سلام لما قال هو ابن سلام لم يقل محمد ابن سلام؟ لأنه هو معروف لديه هو محمد أنه هو ابن سلام. لذلك في بعض النسخ ليس فيها هو ابن سلام، سقطت هو ابن سلام من بعض النسخ، وبعض النسخ أثبتها ليعرفه، قال أخبرنا محمد هو ابن سلام لأنه في ذهنه البخاري. قال حدثنا المحاربي، المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي أبو محمد، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وحديث آخر، وهذا المحاربي لم يحتج به البخاري وإنما أورد حديثه متابعة. ما معنى متابعة؟ يعني البخاري سيورد هذا الحديث نفسه من طريق راو آخر هو ذاك الذي احتج به، وهنا أورده متابعة. توفي المحاربي 195 للهجرة. يروي المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان، صالح بن حيان كذلك نسب إلى جد أبيه أو إلى جده حسب الأخوال في نسبه، فهو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، وقال بعضهم صالح بن صالح بن حيان، فلما قال صالح بن حيان نسب إلى جده أو إلى جد أبيه على عادتهم في أن ينسر المرء إلى جده أو جد أبيه، فهو صالح بن حيان الثوري الهمداني الكوفي، يهمنا هنا أيها الإخوة أنه كوفي، والمحاربي كذلك كوفي. توفي صالح بن حيان 153 للهجرة. قال عامر الشعبي، هذا إمام الأئمة عامر بن شراحيل، مات بعد 100 وله نحو 80 عاما، فهو كذلك كوفي. قال حدثني أبو بردة عن أبيه، من أبوه؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري في 103 أو 104 للهجرة، أبو بردة وكان على قضاء الكوفة، يحدث عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا المراد بأهل الكتاب إما يهودي أسلم أو نصراني أسلم، لذلك هذا ينطبق مثلا على عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم، وينطبق على سلمان الفارسي كان قد تنصر ثم أسلم، ينطبق على من كان من أهل الكتاب يهوديا كان أو نصرانيا، فهذا له أجران لأنه آمن بنبيه ثم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه السلام أرسل إلى هرقل قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. نعم، والله تعالى قال في القرآن الكريم والذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. فإذا كل من دخل في الإسلام من أهل الكتاب الله تعالى يكرمه بأن يجعل له هذين الأجرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام والعبد المملوك. المملوك من مراد، من مراد المملوك؟ يعني مملوك للناس يعني الرقيق، لم يقل العبد فقط، لو قال العبد إذا أدى حق الله وحق مواليه فتنطبق على الناس جميعا لأننا كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، لذلك قال عليه الصلاة والسلام والعبد المملوك أي الرقيق إذا أدى حق الله وحق مواليه. هذا العبد كم رفع النبي من شأنه بهذا الحديث إذا أدى حق الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، ثم أدى حق مواليه يعني بحسن خدمتهم وحسن رعايتهم، وأهم ما في الأمر أن يكون أمينا على أموالهم أمينا على أعراضهم، فإذا أدى حق مواليه كتب الله له أجرين عنده،
فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هؤلاء العبيد أن لكم أجرا كبيرا عند الله تعالى، لا تظنوا عملكم عند مواليكم هدرا، لا تظنوه هدرا، وإنما هو مكتوب لكم ومسجل لكم عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا كما قلت رفع من شأن هؤلاء العبيد. الثالث رجل كانت عنده أمة، وفي بعض النسخ يطأها يعني بملك اليمين، بملك اليمين، فأدبها فأحسن تأديبها، وهذا هو الشاهد في هذا الحديث، وعلمها فأحسن تعليمها. ماذا تلاحظون في هاتين الجملتين؟ التأديب والتعليم. أدبها فأحسن أدبها، يعني هذبها بالأخلاق الحميدة والخصال الكريمة والسجايا الصحيحة، وجعلها ذات سلوك فطري سليم. قال أدبها فأحسن تأديبها، يعني حتى الطريقة التي ينبغي أن يؤدبها بها كانت طريقة حسنة، فهو أدبها من غير عنف ولا شدة ولا قسوة، بل أدبها بالرفق واللين، أدبها فأحسن تأديبها. ثم قال وعلمها فأحسن تعليمها، علمها أحكام الدين وأحكام الإسلام. هاتان الجملتان إخواني الكرام تدلان دلالة هامة جدا على أن طالب العلم أو العالم لا يكتفى منه بعلمه ولو صار عالم العلماء وشيخ الإسلام، لا بد أن يكون كذلك مؤدبا بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام. لذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. كم نجد أيها الإخوة من طلاب علم لو كشفت عن علمهم لوجدت عندهم علما غزيرا وعينا جما، ولكنك لا تستطيع أن تتعامل معهم لما فيهم من غلظة وجفاء وقسوة وشدة وغير ذلك مما ينفر الناس منه ولا ينتفعون منه بشيء. لا أريد أن طبعا استطردنا، لكن إشارة لا بد منها. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الأمرين، الأدب والأخلاق العالية والسجايا الكريمة، ثم بعد ذلك قال وعلمها. وتلاحظون أنه قدم الأدب على العلم، فقال أدبها فأحسن تأديبها، ثم قال علمها فأحسن تعليمها. فمن كانت أخلاقه نعم مذمومة ومزاجه سيئا وكان غليظ الطبع، هذا الأولى ألا يتعلم، لأنه إذا تعلم سيفسد أكثر مما يصلح. وهذا له أصل في القرآن الكريم، الله تعالى قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم التزكية على العلم. فالتزكية أيها الإخوة والأخلاق الإسلامية والأدب الإسلامي يجب أن يتحلى به العالم، خاصة إن كان الجاهل سفيها لا عتب عليه، إن كان الجاهل ذا أخلاق قاسية لا عتب عليه، أما العالم أن لا يكون متأدبا بآداب الإسلام فهذا ضرره قد يكون أكثر من نفعه. نتابع إخواني الكرام. ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. يعني النبي عشان قال ثلاثة يؤتون لهم أجران، لما قال في الأخير فله أجران تأكيدا على ذلك؟ ثم أحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، أجر تأديبها وتعليمها وإعتاقها وأجر زواجها. كيف قال الشعبي هذا الحديث لما أورده؟ أورد البخاري ذلك. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء. لمن يخاطب؟ من يخاطب الشعبي هنا؟ الظاهر أنه يخاطب صالح ابن حيان، لكن سترد رواية في البخاري يبين فيها أن المخاطب رجل من خراسان جاء فسأل الشعبية عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، لأنه قيل له من أعتق أمته ثم تزوجها كأنه لم يفعل شيئا، يعني بقيت عنده فتزوجها. فسأل هذا السائل الذي هو من خراسان، سأل الشعبية أنه قيل له الذي يعتق أمته ثم يتزوجها كالراكب بدنته أو هدية، يعني لم يفعل شيئا، كأنه رجع بنكاحه أو بزواج الأمة عن عصها. فقال له الشعبي لا، وذكر له هذا الحديث بأنه إذا اعتقها وتزوجها له أجران. نعم، مما استفاد أيها الإخوة من الحديث بالنسبة لي هذه القضية تعليم الرجل أمته وأهله بأن المسلم إذا أراد أن يتزوج ينبغي أن يحرص على أن يتزوج امرأة مؤدبة بأدب الإسلام ومتعلمة أحكام الإسلام. فهو قال أدبها وعلمها ثم أعتقها وتزوجها. فإذا من أراد أن يتزوج عليه أن يبحث عن هذه الفتاة التي تعلمت أحكام الإسلام، لأنها ستكون أقرب إلى التفاهم معه وإلى التعاون معه على تربية الأولاد التربية الصالحة. فهذا مما يستفاد منه من هذا الحديث. ثم قال عامر الشعبي لهذا الرجل من خراسان أعطيناكها بغير شيء. ما المراد بغير شيء؟ يعني ما أخذنا منك أجرة، من غير أجر مادي، لكن له أجر عند الله تعالى كبير، أجر البلاغ كبير العلم. ثم قال له الشعبي هذا الحديث الذي قلته لك قد كان يركب فيما دونها بدون هذه الفائدة إلى المدينة. يعني أنت صادفتني هنا في الكوفة فسألتني فأجبتك، وهذه فائدة كان الناس يحرصون على تحصيلها ويركبون، يعني يرحلون من أجل تحصيلها إلى المدينة المنورة، يعني كانوا يخرجون من الكوفة إلى المدينة، يعني كانوا يرحلون في طلب العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. ثم بعد أن ذكر البخاري باب تعليم الرجل أمته انتقل إلى باب آخر، قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. الآن انتقل إلى الإمام. الحديث الأول من الذي سيعلم الأمة؟ سيدها، سيعلمها وسيعتقها. أو من الذي سيعلم المرأة؟ زوجها، بدليل أن البخاري قال باب تعليم الرجل أمته وأهله. فأنت إذا تزوجت مثلا ولم يكن لدى زوجك علم فينبغي أن تعتني بتعليمها. كم ينصرف كثير من طلبة العلم يعلم الطلاب وينسى أهله، أليس كذلك؟ ينشغل بطلابه وينشغل بالوافدين عليه، وامرأته في البيت بحاجة إلى أن تتعلم وهو لا يعلمها، أليس واقعا هذا؟ لذلك البخاري لا أروعه رحمه الله ورضي الله عنه قال باب تعليم الرجل أمته وأهله، ينبغي أن تهتم بذلك. الآن انتقل إلى مرتبة أعلى، لذلك ترقي في هذا في هذه الأبواب. قال ليس الرجل يعلم أهله فقط أو السيد يعلم أمته ثم يعتقها، بل الإمام والحاكم كذلك ينبغي عليه أن يعلم الناس جميعا ويوفر لهم أسباب العلم. لذلك قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، لذلك الإمام ينبغي علي أن يعظ النساء وأن يعلمهن. واسمعوا الحديث الذي ساقه. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، مرت معنا ترجمته، متوفى سنة 224 للهجرة، وهو أزدي بصري قاضي مكة أبو أيوب. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسام الواسطي، نعم، عن أيوب، هو أيوب ابن أبي تميمة السختياني، كذلك ذكرنا طرفا من ترجمته وترجمته رائعة جدا. قال: سمعت عطاء. من عطاء؟ عطاء ابن أبي رباح. هذا عطاء سأقف معكم عنده قليلا، لأن عطاء هذا قد شهد له الكبار بتبحره في العلم وتمكنه في العلم، فهو شيخ الحرم، نعم، كان مفتي الحرم، ومفتي الحرم يعني المراد بالحرم في مكة، هو شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاهم، فهو مولى وليس من العرب، هو مولى، كان من أوعية العلم، شهد له بتمكنه في العلم ترجمان القرآن ابن عباس، وناهيك بمن شهد له ابن عباس. يقول ابن عباس: وقد سئل من بعض أهل مكة سؤالا فقال: يا أهل مكة، تجتمعون علي وعندكم عطاء؟ وشهد له كذلك محمد الباقر والد جعفر الصادق، محمد الباقر أبو جعفر اجتمع عليه الناس عليه، فقال لهم بعد أن اجتمع الناس عليه: عليكم بعطاء، هو والله خير لكم مني، ويقسم على ذلك، هو والله خير لكم مني. ثم قال لهم: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء بن أبي رباح. وشهد له أبو حنيفة الفقيه العظيم الكبير، أبو حنيفة رضي الله عنه، قال: ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح. بلغ هذه المنزلة العالية حتى صار موضع احترام لدى الملوك، فهو يرون أنه دخل على عبد الملك ابن مروان حين قدم عبد الملك إلى الحج في خلافته، قدم إلى الحج فدخل عليه عطاء بن أبي رباح وهو جالس على السرير وحوله الأشراف، فقام إليه عبد الملك ابن مروان وسلم عليه وأجلسه على السرير وقال: يا أبا محمد، حاجتك، يعني سل حاجتك، انظروا إلى حاجة عطاء. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعاهدهما بالعمارة، واتق الله في أبناء المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور، أهل الثغور يعني المجاهدين، نعم، على الحدود يعني، اتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك الذين أتوا لقضاء حاجاتهم، واتق الله في من على بابك، لا تغفل عنهم ولا تغلق بابك دونهم. قال ثم نهض عطاء ومشى يريد الخروج. قال فقبض على يدي عبد الملك وقال له: يا عطاء، إنما سألت حوائج غيرك وقضيناها، فسل حاجتك. فقال له: والله ما بي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. فقال عبد الملك: هذا والله الشرف، وهذا وأبيك السؤدد. هذه يعني المنزل العالي. وعطاء، قبل أن أتم لكم بعض ترجمته العظيمة، هذا الرجل الذي احتفل فيه عبد الملك ابن مروان وشهد له ابن عباس وأبو حنيفة ومحمد الباقر، أتدرون ما صفته الجسمية؟ كان عطاء بن أبي رباح أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي. يعني ليس هناك عيب من عيوب الجسد إلا كانت موجودة فيه. أسود أفطس، أفطس الأنف يعني، أعور أشل اليد، أعرج ثم عمي في آخر حياته. وكانت له هذه المنزلة العالية الكبيرة لأنهم كانوا لا ينظرون إلى هذه المظاهر التي لا قيمة لها عند الله تعالى. عبد الملك بن مروان قال قدم عليه سوري فقال له من أين قدمت؟ قال من مكة. قال من خلفت ممن يسودها؟ قال عطاء. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال بما ساد فيهم؟ قال ساد بالديانة والرواية العلم. قال إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا. الآن ترسل عبد الملك قال من يعني يسود أهل اليمن؟ قال طاووس اليمني. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال من يسود أهل الجزيرة؟ قال ميمون بن مهران. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال من يسود البصرة؟ قال الحسن البصري. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال من يسود الكوفة؟ قال إبراهيم النخعي. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من العرب. قال فرجت عني. أخيرا قال له من العرب، فقال فرجت عني، والله ليسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقال الزهري كلمة جميلة جدا رائعة، احفظوها والله يعني منهج. قال يا أمير المؤمنين إنما هو دين، من حفظه ساب ومن ضيعه سقط. إنما هو دين، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. وقد رأيتم كيف أن الذين حفظوا هذا الدين كلهم قد سادوا وصاروا أعلاما ينظر إليهم، ولا زال الناس يأخذون عندهم عنهم العلوم الغزيرة وهي في صحائفهم. الآن نقرأ هذه الأسانيد، أكثر رواة الأحاديث كلهم من الموالي. لذلك تلاحظون أنني أقصد أن أقول التيمي مولاهم، القرشي مولاهم. أذكر لكم ذلك تطلعون أن أكثر رواة الأحاديث من الموالي، حفظ الله تعالى بهم هذا الإسلام وسادوا، ونحن نذكرهم ونترضى عنهم ونترحم عليهم وندعو لهم فجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. الذهبي في السير يقول لعل هذه القصة قد حدثت مع أولاد عبد الملك بن مروان، يعني قد لا تكون مع عبد الملك، قد تكون مع أحد أولاده. المهم كلمة الزهري هذه، إنما هو دين، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. اللهم احفظ بنا هذا الدين جميعا يا رب العالمين. هذا عطاء بن أبي رباح من ورعه قال سئل مرة عن شيء مع يعني سعة علمه فقال لا أدري. فقيل له ألا تقول برأيك؟ يعني شو رأيك الخاص بهذه المسألة؟ فقال إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي. يعني شو رأيي هو الدين؟ لا، إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي. وكان مع كما قلت سعة علمه غاية في الأدب، فيقول هو إن الرجل ليحدثني الحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. إن الحديث الذي يحدثني في هذا الرجل سمعته قبل أن يولد الرجل، ولكن أنصت له كأني لم أسمعه. ويقول كلاما كذلك في ما ينبغي علينا أن يعني ننضبط فيه ونحترز فيه، يقول كلمة رائعة جدا، يقول لو اؤتمنت على بيت مال لكنت أمينا. يعني لو وضعوا بين يدي أموالا طائلة لكنت أمينا، لا أخون في ذلك. ولا آمل نفسي على أمة شوهاء، يعني لا آمل نفسي لو خلوت بأمي شوهاء، لا آمن على نفسي أن لا أقع في الحرام لما يقول هذا الكلام؟ يقوله لنا لكي نحترز ولكي لا يقول أحد أنا لا يؤثر علي شيء. قد يقول قائل أنا الاختلاء بالنساء أو مخالطة النساء أو النظر إلى النساء هذا كله لا يؤثر علي، هذا كلام فارغ غير صحيح. فعطاء بن أبي رباح سيد العلماء وشيخ الإسلام يقول لو ائتمنت على بيت مال لكنت أمينا، ولا آمن نفسي على أمة شوهاء فلا أخلو بها. نعم، وهو قد صدق رحمه الله تعالى في ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وعطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى يقول عنه ابن جريج مرت معنا ترجمته أو ما مرت لا أدري، يقول لزمت عطاء 18 سنة، هو من المكثرين عنده ابن جريج، قال فلما كان بعد أن كبر وضعف كان يقرأ يقوم في الليل يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من سورة البقرة، فلا وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك. هكذا كان كبارا في العلم، كبارا في العبادة، كبارا في التقوى. وهذه العبادة أيها الإخوة، وهذه أنصح نفسي أولا بها، أولا هذه الصلة بالله أورثتهم هذا الصفاء في الذهن، وأورثتهم هذه الألمعية، وأورثتهم هذا الفهم الواسع، لأن التقوى لله عز وجل تورث الإنسان هذا النور. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فعطاء بن أبي رباح حين كبر كان يقوم يقرأ 200 آية من البقرة لا يزول، فكيف لما كان شابا؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. مات عطاء 114 للهجرة أو 115. نتابع إخواني. قال سمعت عطاء، هو أدرك عفوا هم بالمناسبة عطاء أدرك 200 من الصحابة، أدرك 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يروي عن ابن عباس قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس. ما المراد هنا بهذا الشك؟ قال هنا الراوي شك، قد يكون الراوي أيوب أو شعبة، يمكن أيوب شك أن الذي قال أشهد هو عطاء أو ابن عباس. إن كان عطاء هو الذي قال أشهد فيكون عطاء قال أشهد على ابن عباس أنه قال، وإن كان ابن عباس هو الذي قال أشهد يكون قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. نتابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع يعني النساء. متى خرج؟ هنا المراد بالحديث خرج يوم الفطر كما سيرد في الروايات الآتية. خرج يوم الفطر إلى المصلى فصلى وخطب، فصلى ثم خطب، وسيرد ذلك في الرواية إخواني 978. نعم 977 سيرد له أطراف كثير هذا الحديث. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فصلى ثم خطب. هنا يقول فظن ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء، يعني النبي حسن لما خطب قال لعل الخطبة لم تصل إلى النساء وكانوا على حدة في مجلس منفرد. قال فظن أنه لم يسمع النساء فذهب إليهن فوعظهن وأمرهن بالصدقة. هنا فوعظهن وأمرهن بالصدقة. يقول ابن الحافظ ابن حجر والعيني وغيرهما أنه لعله وعظهن لما قال لهن رأيتكن أكثر أهل النار، لأنكن تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. نعم، وكفران العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذه العظة أنه عليه الصلاة والسلام حذرهن من النار. نعم، وهذه أيها الإخوة هذه الصفة لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ليست خاصة بالنساء، فهنالك كثير من الرجال فيهن هذه الصفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصح النساء في هذه المناسبة، نصح النساء لعله لو وجد رجالا فيهم هذه الصفة لقال لهم ذلك، حتى ما يقول نحن ما لنا علاقة بالموضوع. هذه صفة ذميمة ينبغي على المرء أن يشكر من أسدى إليه معروفا، وقد قال عليه الصلاة والسلام من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ولم يشكر الله من لم يشكر الناس. هذا بحث آخر يعني، لكن أردت استطرادا أن أخف عنده. فوعظهن وأمرهن بالصدقة. لما أمرهن بالصدقة؟ هنا فهم البخاري أنه أعلمهن أن الصدقة تدفع العذاب، وأن الصدقة تدفع النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهنا لما أمرهن بالصدقة أعلمهن، لذلك قال البخاري في العنوان باب عظة الإمام النساء وتعليمهم. من هنا هذه النصيحة والموعظة قد بلغت مبلغها من النساء وأثرت بهم، فجعلت المرأة تلقي القرط، القرط الذي يعلق في شحم الأذن الحلق يعني، تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. سؤال، لما كان معه ابن عباس خرج معه وكان معه بلال فقط دون غيره؟ هذا السؤال يعني يطرح نفسه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء وكنا منعزلين عن جماعة الصلاة، لأنه يسن للنساء أن يكن على حدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إليهم بعد أن انتهى من الخطبة، فكان معه بلال وكان ابن عباس. لما كان هذان معه؟ أما ابن عباس فلصغره، كان صغيرا إذا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه. وهذا يفسره طبعا حديث الرواية التي سترد ويقول فيها ابن عباس ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، هذا سيرد معنا برقم 977، الحديث الآتي برقم 977 يقول ابن عباس ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، إذن أمن عليه من الفتنة لذلك أتى به. مين بلال؟ لما كان بلال بالذات دون غيره؟ قال لأن بلالا أولا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين كان متولي قبض الصدقة. يعني النبي مين معين من الصحابة لقبض الصدقة؟ بلال. لذلك كان بلال معه، فبلال هو الذي بسط الثوب وكان يأخذ هذه الصدقات، وكان يقول لهن هلم هلم، يعني يشجعهن على أن يتصدقن بالمال فداء لكن أبي وأمي. نعم. قال إسماعيل هو ابن عليا، يعني يقول البخاري إن إسماعيل ابن عليا في روايته لهذا الحديث عن أيوب السختياني عن عطاء بن أبي رباح قال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إسماعيل ابن عليا جعل قول أشهد على النبي من قول من؟ من قول ابن عباس. وهذه رواية إسماعيل بن عليا نعم سترد في كتاب الزكاة برقم 1449، هذا يسمى تعليقا أليس كذلك؟ وقال إسماعيل تعليق. هذا التعليق سيرد مستدا موصولا، يعني سيذكر الحديث البخاري الحديث من طريق إسماعيل في كتاب الزكاة برقم 1449. ما الفوائد التي تستفاد من الحديث بعد كل الذي ذكرته؟ ما الفوائد؟ قال فائدة الأولى استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام. لكن الواعظ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعظهن لا تخشى عليه الفتنة، لكن الواعظ الذي ينبغي أن يتصدر لوعظ النساء قال شريطة أن تؤمن الفتنة عليه وعلى الموعوظ في آن واحد. إذن استحباب وبعض النساء وتعليمهن الأحكام الإسلام إذا لم تترتب على ذلك مفسدة عند الواعظ ولا عند الموعظ. 2. تخصيص النساء في مجلس منفرد، لأن قوله في الحديث ثم أتى النساء يدل على أن النساء كن على حدة غير مختلطات بالرجال، هذا نص الحديث ثم أتى النساء، فإذا هذا دل على أن النساء كن على حدة لسنا مختلطات بالرجال. 3. يستفاد من الحديث من قول ابن عباس فظن أنه لم يسمع النساء، يستفاد منها أن على الإمام أن يتفقد رعيته وطلابه ويتفقد أحوالهم وهل وصلهم علم أم لا، فكان النبي على غاية من الاهتمام. والله أنا ألقيت الخطبة ومضيت، سمع من سمع ومن لم يسمع سيان لا، فقال على الإمام أن يتفقد شؤون رعيته وأحوالهم ويهتم بأمورهم. هذه الكاتب. 4. قالوا الصدقة لا تحتاج إلى إجاب وقبول، يكفي فيها المعاطاة، لأن النسوة أو النساء كنا يلقين بالصدقات في ثوب بلال، لا تحتاج إلى إجاب وقبول، يعني خلافا لمن قال بذلك. الآن الفائدة رقم أدين 5، قال جواز أن تتصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، لأن النساء وضعن الصدقات من غير أن يستأذن أزواجهن في ذلك، فيفيد الحديث جواز أن تتصدق المرأة من غير إذن زوجها. الفائدة 6 هو أن الصدقة تدفع العذاب وتمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار. نعم، ابن جريج الذي ذكرت لكم هو الذي لازم عطاء سيروي هذا الحديث نفسه برقم 978 سيروي معنا. ابن جريج مع عطاء ذكر الحديث، سأله ابن جريج سؤال، قال له زكاة يوم الفطر، يعني النبي عليه السلام جمع من النساء صدقة الفطر، فقال له لا، ولكن صدقة يتصدقنا حينئذ، صدقة خاصة لا علاقة لها بصدقة الفطر. لم؟ لأن صدقة الفطر ينبغي أن تكون قبل صلاة الليل. فقال له ابن جريج، سأقول هذه الأسئلة جميلة، قال ترى حقا على الإمام أن يذكرهن؟ قال نعم، إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون. يعني إذا تعليم النساء وتأديبهم وعظتهم من الأمور الهامة، لأن المرأة إذا تأدبت وتعلمت وفقهت أحكام دينها كانت خيرا للمجتمع كله. نتابع إخواني الكرام، باب الحرص على الحديث. ما سبب هذا الباب؟ كل باب نعرف ما هو سبب إيرادي. الباب الأول باب تعليم الرجل أمته، عرفنا أن العلم ينبغي أن يكون لجميع أفراد الأمة لا يستثنى العبيد، لا في كما في بعض المجتمعات يكون العلم موقوف على طبقة معينة. لا. 2. أن الذي ينبغي أن يهتم بذلك أيضا من؟ الإمام، فينبغي عليه أن يفعل هذا. 3. الآن قال باب الحرص على الحديث. الآن أشار البخاري بهذا الحديث إلى أن العلم بشكل عام علم ينبغي على الإنسان أن يقبل عليه ويعطف عليه وينهل منه، وبشكل خاص ينبغي أن يحرص على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشكل خاص ينبغي أن تحرص على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه من الخير والبركة والنفع والفائدة ما لا يوجد في غيره. لذلك البخاري نص على ذلك بقوله باب الحرص على الحديث، ونحن نحمد الله تعالى أن وفقنا لأن نقرأ هذا الصحيح. نسأل الله أن يفهمنا إياه وأن يعلمنا معانيه، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن ينفع غيرنا به إن شاء الله تعالى. فإذا البخاري اليوم يؤكد على الحديث النبوي بالذات، باب الحرص على الحديث. وهناك معنى آخر كذلك يستفاد، هو التعليم الخاص. الآن عظة النساء تعليم عام، وأن لو واحد خاص سألك سؤالا فينبغي عليك أن تجيبه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، هذا أبو القاسم الأويسي القرشي الأويسي المدني الفقيه، نعم، بقي إلى حدود 20 و200، لا نقف عنده كثيرا لأنه ما عاد معنا وقت. قال حدثني سليمان، هذا سليمان بن بلال مرت معنا ترجمته، هو أبو محمد القرشي السيمي مولاهم مولاتين، نعم، المدني كان يفتي بالمدينة، كان كثير الحديث، توفي 172 للهجرة. عن عمر بن أبي عمر، عمر بن أبي عمر توفي 136 للهجرة. لكن هون إخواني في قضية، عمر بن أبي عمر بعض العلماء بعض أئمة الجرح والتعديل تكلموا فيه، بعضهم ضعفه، فقد يقول كيف أورد له البخاري هذا الحديث وقد ضعفه بعض من ضعفه. أقول إنما ضعفه من ضعفه من أجل روايته عن عكرمة، روايته عن عكرمة منكرة، والبخاري تجنب إخراج روايته عن عكرمة ما أخرجها، وإنما هو يروي عمر بن أبي عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، مرت معنا ترجمته. ولما نسب المقبري؟ لأنه كان يسكن مقبورة البقيع في المدينة، فهو مدني كذلك وهو مولى. يعني هؤلاء سليمان وعمر بن أبي عمر وسعيد بن أبي سعيد المقبري كلهم موالي. الإسناد مدني، هذا الإسناد كلهم مدنيون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيد بن أبي سعيد المقبري توفى 125 للهجرة، ما ذكرت لكم وفاته. سليمان بن بلال توفى 172 للهجرة. عمر بن أبي عمر 136 للهجرة. قال أبو هريرة يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ الآن سأذكر ما معنى الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني، هنا لا يسألني ولا يسألني، يعني بمعنى أنه لا يسألني أو أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد، كذلك هناك ضبطان، أحد أول منك صفة لأحد، أو أحد أول منك إما على الظرفية أو على الحال، يعني لا يسألني أحد سابقا لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة لأبي هريرة، وهذه تثبت فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه. قال لقد ظننت يا أبا هريرة، وصرح بكنيته، لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول من، لما رأيت من حرصك على الحديث. ورواية أحمد، في رواية أحمد برقم 73 إذا أردت أن كتابها، يقول الرواية عند أحمد لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم. إذن الرواية تشرح، هذه الرواية لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم. نعم، هنا متى سأل أبو هريرة هذا السؤال؟ قال حافظ بن حجر قال لعل أبا هريرة سأل عن ذلك عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي دعوة مستجابة، وأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. هذا الحديث سيرد في البخاري إخواني برقم 6304. وهناك البحث عن الشفاعة وأحاديث الشفاعة. فلعل أبا هريرة لما سمع هذا الحديث وأن النبي اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، هنا سأله من أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. هنا من أسعد الناس، أسعد أفعل تفضيل صحيح. فهنا قال العلماء فيها قولان، إما أسعد ولو كانت صيغة تفضيل لا يراد بها التفضيل، وإنما من سيسعد بشفاعتي يعني المؤمنون أم الكافرون. فدله النبي عليه الصلاة والسلام أن الذين سيحظون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون فقط، وأما الكفار فلا تنالهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي رواية مخلصا من قلبه أو نفسه، شك الراوي إنه خالصا من نفسه أو خالصا من قلبه. طيب الآن النبي أسلام قال له أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. إن كانت هنا أسعد فرغ منا معنى التفضيل والمراد السعادة من سينال شفاعتك ويسعد بها، فالحديث دل على أن الذي سينال شفاعة النبي من قال لا إله إلا الله فهي للمؤمنين خاصة دون الكافرين. لكن لما لا نجريها على بابها ويبقى فيها معنى التفضيل؟ لا قول آخر وهو أقوى وأرجح. نعم، فقال لأن النبي قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال المراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها الذي سأل عنها أبو هريرة هي بعض أنواع الشفاعة، لأن هناك شفاعات كثيرة ستكون يوم القيامة. في الشفاعة العظمى، ما هي الشفاعة العظمى؟ هي للبدء بالحساب لإراحة الناس من كرب الموقف. وهناك شفاعة أخرى لا أريد الآن طبعا ليس في مجال البحث، سترد معنا بالتفصيل، لكن أقف عند أسعد الناس بشفاعتي لنرى معنى التفضيل هنا. قال الحافظ ابن حجر قال لما قال عليه الصلاة والسلام أو حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من النار من في قلبه وزن كذا من الإيمان. هذا مر معنا أخواني أنه يخرج من النار من في قلبه وزن قمحة وشعيرة وذرة، مرت معنا في كتاب الإيمان. يقال للنبي عليه الصلاة والسلام أخرج من النار من في قلبه وزن كذا من الإيمان. هنا أسعد الناس بشفاعته من كان إيمانه أكمل ممن هو دونه، هذا في هذا الموقف. وأما في موقف الشفاعة العظمى لما الله تعالى يريح الناس من كرب الموقف يوم القيامة، فأسعد الناس بتلك الشفاعة من يدخلون الجنة بلا حساب. صحيح، لما ارتاح الناس من الموقف دخل هؤلاء إلى الجنة مباشرة، فهؤلاء أسعد من غيرهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدهم يأتي بعدهم، لأن أسعد إذن هناك مراتب، يأتي بعدهم من حوسبوا لكن الله تعالى لم يعذبهم فدخلوا إلى الجنة، أو من لفحته النار لفحة ولكنه لم يسقط فيها. فإذا قوله أسعد الناس تشير إلى اختلاف مراتب الناس في السبق إلى دخول الجنة باختلاف مراتبهم في الإخلاص، فمن كان إيمانه أكثر إخلاصا كان أسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال، قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو مخلصا من قلبي، السؤال الإخلاص أين محله؟ القلب. فلما قال مخلصا من قلبي وظاهرا أن الإخلاص محله القلب؟ قالوا قال ذلك على سبيل التأكيد، لأن الفعل إذا أسند إلى الجارحة كان أبلغ في التأكيد، يعني أنت تقول رأيت بعيني، سمعت بأذني، ومعروف أن السماع بالأذن وأن الرؤية بالعين، فحين تسند الفعل إلى الجارحة يكون ذلك أبلغ في التأكيد. وليؤكد النبي ذلك قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هذا سؤال أول. السؤال الثاني، يعني إذا قال لا إله إلا الله ليس من الضروري أن يقول محمد رسول الله؟ ما قولكم؟ مر معنا في كتاب الإيمان وأذكركم بذلك أنه يكتفى بلا إله إلا الله عن محمد، مو يكتفى بالإيمان يعني بالقول، فقول من قال لا إله إلا الله يعني زائد محمد رسول الله، فلا بد من أن يقول من بلغته دعوة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا لا إله إلا الله زائد محمد رسول الله. وأن يستفاد من الحديث الفوائد التالية: أولا قالوا فضل الحرص على العلم والخير، فضل الحرص على العلم. لم؟ قال لأن الذي يحرص على العلم يبلغ في حرصه على العلم إلى البحث عن الغوامض ودقائق المعاني. أما ظواهر الأشياء فهي معروفة للناس جميعا. ذاك أبو هريرة لما سمع حديث الشفاعة سأله من أسعد الناس بشفاعتك، يريد أن يعلم، هو حريص على الحديث، يريد على المعرفة، فقالوا فضل الحرص على العلم، لأن الحرص على العلم هو الذي يوصلك إلى أعماقه ويوصلك إلى غوامضه ودقائقه. أما إذا ما عندك حرص العلم تبقى وين؟ تبقى في السطح، ما تخوض في الأعماق. هي رقم واحد. اثنين، حين تحرص على العلم وتصل إلى الغوامض والدقائق وتظهرها يكون لك أجرها وأجر من عمل بها بعدك أو تعلمها. الآن أبو هريرة رضي الله عنه سمعنا جواب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب سؤاله، فله ثوابنا جميعا وثواب كل من علم هذه المسألة. ثلاثة، قالوا من فوائد الحديث أن العالم والمعلم، المعلم ينبغي أن يتفرس في المتعلم ويكتشف مواهبه ويشجعه عليها، لأن ذلك أدعى إلى اجتهاده في العلم. لين عرفنا هذه الفائدة؟ قال له لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الأحاديث أحد أول منك ما رأيت من حرصك على الحديث. لما ترى في طالبك نباهة وفطانة وحماسة العلم أثني عليه، عرفت؟ إذا أثنيت عليه وأظهرت موهبته ماذا تفعل فيه؟ تشجعه فتلتهب مشاعره ويبقى مستمرا في طلب العلم وفي الاستزادة منه. الفائدة الرابعة أن هذا الحديث يثبت الشفاعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ثبوت الشفاعة. الفائدة الخامسة أن الشفاعة للمؤمنين دون الكافرين، فهي شفاعة لأهل التوحيد لا للكفار. آخر فائدة وآخر فائدة، يعني هلأ في المجلس تبعنا قد واحد يأتي بفوائد كثيرة، يفيد هذا الحديث فضيلة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي كان بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على الحديث حريصا على العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وأهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا.